السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ومحمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا للحق، وأن يلهمنا الصواب، وأن يزيدنا من الخير، وأن يعيننا ولا يعين علينا، وأن ينصرنا ولا ينصر علينا. إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي في يوم الأحد، وكان يوم الثلاثاء، وصلكم الاعتذار ولا لا؟ أرجو أن يكون وصلكم جميعا، حيل بين وبين الدرس تأخرنا قليلا في هذا، فأسأل الله أن يعفو عنا التقصير. كنا في يوم الأحد الماضي أخذنا المجلس الثاني من المجالس التي أخذنا فيها مسائل في الجهاد، وانتهينا إلى ما يتعلق به غنيمة الأراضي وكيفية قسمتها، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. نعم، قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمه الله تعالى بما فتح عنوة أو قهرا بالقوة والسلاح، ولذلك قال بالسيف، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. وهذا من الحنابلة رحمهم الله تعالى، راجع إلى النظر في الأدلة والجمع بينهما. فمن حيث الأصل فهي غنيمة، والغنيمة تقسم بين الغانمين. ومن حيث ما فعل عمر بمحضر الصحابة أنه أوقف أرض السواد، يعني أرض العراق وما جاورها، وكان ذلك يعني بمحضر الصحابة، فهو كالإجماع. فقالوا بناء على ذلك، الإمام مخير بين وقفها وبين قسمها، بين وقفها وبين قسمها. فلأجل ذلك قال: خير بين قسمها ووقفها على المسلمين، يعني فتكون بناء على ذلك على لبيت المال، وتكون من الفيء، والفيء سيأتي الإشارة إلى مصارفه وما يبذل فيه من أبواب البر والخير ومصالح المسلمين الدينية والدنيوية. وهذا إذن فيما فتح عنوة. أما ما فتح بجلاء الكفار عنها، يعني بأن لما علموا بأن المسلمين يأتون فهربوا من تلك الأرض، فهي لا تدخل في باب الغنيمة، من جهة أنهم لم يكن المسلمون حضروا أرض المعركة ونحوها، فهذه جرى فيها شيء من الاختلاف، هل تكون وقفا مطلقا أم أنها تكون مثل هذه، فتكون في التخير بين وقفها وبين قسمها. وللحنابلة في ذلك خلاف طويل. والحالة الثالثة أن يكون الصلح مع الكفار، فإن صالحناهم على أن الأرض لهم، نعم، يعني أن الأرض أرضهم وعليهم خراج، فهم يبذلون الخراج وتبقى الأرض في ملكهم، يقولون فلو أسلموا، نعم، لا سقط عنهم ذلك لأنها ملكهم وانتهى حكم الخراج فيما يتعلق بهم. أما إذا صلحناهم على أنها لنا
نعم، فتكون الأرض لنا، وبناء على ذلك يكون فيها الخراج ويبذل الخراج لبيت مال المسلمين. نعم، ويضرب عليها خراجا مستمرا، هذا في حال ما إذا وقفت، أما إذا قسمت صارت ملكا للغانمين يتداولونها بالانتفاع والبيع والشراء والتأجير وغير ذلك، كل يتصرف في ملكه حسب ما شاء. ولذلك قال أو جاء في الحديث لما قال عمر إني أصبت سهما بخيبر فجعله وقفا، فلكل أحد أن يتصرف كيف شاء إذا كانت مقسومة، أما إذا كانت وقفا فهي للمسلمين، فبناء على ذلك لا بد من إحيائها والعمل فيها، ولا يتأتى ذلك إلا بأن نعمل فيها أحدا. ولذلك قال نعم وتكون وقفا على المسلمين ويضرب عليه خراج، فبناء على ذلك يقال من أراد أن يعمل فيها فيعمل ويؤدي كذا وكذا في كل سنة، فيؤدي خراجا يعني ما يخرج منها، يؤخذ شيء منه بالاتفاق بينه وبين إمام المسلمين أو من ينوب عنه في ذلك كالنائب أو القاضي ونحوه ممن لهم الصلاحية في ذلك. نعم، ثم قال يؤخذ ممن هي بيده، يؤخذ ممن هي بيده، من سواء كانت من أقرت بيده من الكفار أو من آلت إليه، كان مثلا يعجز عن العمل بها، فبناء على ذلك ننظر في أحد آخر يقوم مقامه أو يموت، فإذا مات فإذا كان له ورثة فهم أولى بالعمل فيها بحقها يعني بالخراج، فإذا لم يستطع لا ذا ولا ذاك فإنها تنتقل على ما سيأتي بعد ذلك في عبارة المؤلف. نعم، قال والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، وكأن هذا يعني أصله هل الخراج والجزية شيء محدد أم شيء راجع إلى النظر والاجتهاد، فإن قلنا من أنه محدد فقد حدد عمر والمعتبر ما جاء عن عمر، وهذا قول عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء، فلما كان هذا ليس هو المعتبر في المذهب أو المعتمد فيه فقال والمرجع في الخراج والجزية لاجتهاد الإمام، أو بعبارة أخرى كأنهم يقولون أن حكم عمر في تلك الأرض بما حكم به فيها من جريب أو من صاع أو نحو ذلك بحسب ما هي فيه من الحال وبحسب ما له من الصلاحية، فبناء على ذلك ما فتح من أرض المسلمين فينظر فيه الإمام كما نظر عمر في ذلك، كما نظر عمر، فلما كان الحكم حكم عمر فهو الإمام، فصار المرد فيها إلى الإمام فيجتهد فيها بحسب حاله، فإن كان قادرا على النظر في ذلك وتقييمه قيمه، وإلا استشار أهل النظر والمعرفة بمثل تلك الأمور حتى يكون ذلك أقسط في الحكم وأضبط لمصلحة بيت مال المسلمين ولئلا يكون فيه إضرار بالعاملين والقائمين على تلك الأراضي، فلأجل هذا قال والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. وكذلك الجزية، فالجزية المرد فيها إلى اجتهاد الإمام، فيجتهد فيما يضرب على الأغنياء وعلى المتوسطين وعلى الفقراء كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حين جعل على الأغنياء 48 وعلى المتوسطين 24 وعلى الفقراء 12 وهكذا. ثم يقول الفقهاء رحمه الله تعالى وما حكم فيه إمام فيبقى على حكمه لا يغير، ما يأتي واحد ثاني ويقول هذا لا حكم قليل أو زائد أو ناقص أو نحو ذلك، بل الكلام هنا في أن الإمام الذي تجدد إذا تجدد له غزو وحكم في أرض خراجية أو في ذمة لأحد وطلبت منهم الجزية فيحكم فيها بحسب النظر في تلك الأحوال. واضح؟ نعم. ومن أورف عيده عنها، ومن عجز عن عمارة أرضه، يعني إذا كان تحت يده أرض خراجية فهو أولى بها، لا يزاحم عليها ولا يقدم غيره عليه فيها، أليس كذلك؟ لكن بحقها، فإذا كان يؤدي حقها فالحمد لله، أما إذا لم يؤدي حقها فلا تقر يده. لماذا؟ لأننا إنما جعلناه أولى حيث تقدم على غيره باستحقاق، لكن بشرط أن لا يكون فيه إضرار بالمسلمين، فإذا كان لا يعمل فيها وبناء على ذلك لا يؤدي عليها خراجا لأفضى ذلك إلى ضرر على المسلمين. فلأجل هذا إذا كان لا يؤدي لا يعمل فيها ويعجز عن ذلك فيجبر على إجارتها، يجبر على إجارتها. فإن كانت تؤجر ويؤدى القسط الذي طلب منه فالحمد لله. فإذا لم يمكن إجارتها لأن إجارتها تكون مثلا أقل من خراجها، أو إذا اجتمع فيها خراج وأجرة لا يكون فيها ما يحتمل العمل، فعند ذلك نقول إذن ارفع يدك عنها، لأن إقراره عليها والحال هذه يفضي إلى أن تتعطل مصلحة المسلمين في هذه الأرض ويفوت عليهم ما يستحقه بيت المال من هذه الأصواع أو المقدرات فيها واضح؟ بقي هنا أن تعلم أن محل الكلام عند الفقهاء في الأراضي إنما هي في أراضي الزراعة لا في أراضي السكنى ونحوها، يقولون هي التي فيها خراج وهي التي فيها القدر. يقولون وما جاء عن أحمد أنه أخرج من أرض مسكنه أخرج فيها أصواعا، قالوا لأن أصلها كانت زراعة فقلبت، فهو نظر إلى اعتبار الأصل. طيب في هذه الأزمنة ما يكون من ريع المساكن ونحوها أكثر من ريع المزارع ونتاجها، أليس كذلك؟ فهل يقال في هذا يعني شيء؟ يمكن أن يقال أن الأصل أن أراضي أو أن الدور ونحوها تقسم، فإذا قسمت انتهى الأمر، فبناء على ذلك يرتفع الإشكال. وإلا يمكن أن يقال أنه إذا كان لها نتاج أنها تجري مجرى المزارع، لكن الأولى ما دام أن لها طريق آخر معلوم ما يتعلق بصحته على أصل ما جاء به النقل، أو هي أن تقسم بين الغانمين، فهو أولى، خاصة أن جمعا من الفقهاء يرون القسمة في كل حال كالشافعية. طيب ماذا يجيبون عن فعل عمر وإجماع الصحابة على ذلك؟ يقولون أن هذا كان برضاهم وأن المقاتلين تنازلوا عن حقوقهم. نعم. هل يبيعها؟ لا يبيعها لأنه لا يملكها، ولا يأخذ مقابلا على هذا الاستحقاق. نعم. ويجري فيها الميراث. نعم. ويجري فيها الميراث يعني أنه لو مات من له استحقاق على أرض خراجية فورثته أولى بها بشرط ذلك، يعني بحيث يؤدوا ما وجب فيها مما يستحقه بيت المال. من ما يستحقه بيت المال. أما إذا لم يؤدوا حقه فيكون حكمهم إما الإلزام بالإجارة وإما رفع اليد عنها. نعم يعني. كيف هي يعني إما أن يقال من أنها تكون إجارة وتسمى خراج يعني بهذه الصورة إذا كانت أشياء محددة يعني يقال عليكم 100 صاع أو 1000 صاع أو نحو ذلك، وأما إذا كان بالقدر فتكون مثل المشاركة المزارعة والمساقات نصفها لكم ونصفها لنا هكذا. لا لا لا، الإجارة المنتهية بالتمليك هذا عقد باطل من كل وجه، وهو جور وظلم وعدوان، ومهما قيل في تحسينه فهو ليس بشيء، ومهما عدل أو طبع عليه أن فيه أوجه شرعية ففيما بلغنا، لأن الصفات كثيرة كلها ظالمة من كل وجه، لأن حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك أظن تكلمنا عليه قديما ولا لا، حقيقة الإجارة المنتهية بالتمليك أن هذا عقد لم يعرف في أصل الشريعة، وأن حقيقته عقد مستورد، وهو مركب من عقدين الذي هو عقد البيع وعقد الإجارة، فليس بيعا يأخذ أحكام البيع وليس إجارة يأخذ أحكام الإجارة، والتركيب في هذا أيضا ليس بمتسق. لماذا؟ لأن في أحكام البيع والإجارة ما هو متضاد، واضح؟ فهؤلاء الذين استوردوا هذا العقد جمعوا كل ما في عقد البيع من مصلحة للبائع فحملوها على أنفسهم، وما فيه تبعة على المشتري فجعلوها على المستأجر، وآتوا إلى عقد الإجارة فما فيه من مصلحة للبائع جعلوه لهم، وما فيه من مضرة على المستأجر أو المشتري جعلوه عليه، فاجتمع فيه كل ما يكون من تبعة من في العقدين على هذا المسكين، وكل ما فيه مصلحة على هذا المتكثر بهذه الأعمال والعقود، فكان ضرره بالغ جدا. ولذلك من ولي القضاء في المحاكم ونحوها يعرف كم يتضرر الناس بذلك، كم يتضرر الناس بذلك، وهذا حتى مع ما يقولون من تعديل العقد أو تغيير صيغته وعد بالشراء أو نحو ذلك، كل هذا باطل، كل هذا باطل ولا شك. نعم. وما أخذ من مال مشرك بغير قتال، فهذا أخذ من مال مشرك بغير قتال وهو حق، فيخرج من ذلك ما لو كان أخذ بغير حق كظلم وعدوان وسرقة وخيانة، فإن هذا لا بد أن يرد إلى صاحبه ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، نعم، أو ملحدا، فلا يؤخذ المال إلا بوجه حق. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما أخذ من مال مشرك بغير قتال، يعني يخرج القسم الأول الذي يتعلق به الغنيمة، فما سوى ذلك قال كجزية وخراج مثل ما ذكرنا، وعشر وهو من يتجر من الكفار في بلاد المسلمين فيؤخذ منه العشر، نعم، وما تركوه فزعا، وخمس الخمس، خمس الغنيمة، ففيء، الفيء من الرجوع وهو المال، يعني كأنه رجع إلى بيت مال المسلمين باعتبار أنه أحق به، فيصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. نعم، إذا قلنا من أنه يصرف في مصالح المسلمين فالذي يلي ذلك هو الذي يلي بيت المال، وهو إمام المسلمين أو من يقوم مقامه ويقوم فيه بما يصلحه، ويبدأ بالأهم فالأهم، فيقولون من أهم ما يبدأ فيه يعني ما يحتاج إليه المسلمون في قتالهم وفي جيوشهم وفي نحو ذلك، ثم ما يكون من مصالح المسلمين في سد بثق ورصف طريق ونحو ذا وإصلاح ماء ونحوه، ثم إن بقي بعد ذلك بعد مصالح المسلمين شيء فهو يقسم بين المسلمين. وهل يقسم على التساوي أو على التفضيل؟ المشهور أنه على التساوي، وبعضهم يقول أنه يمكن فيه التفضيل بحسب الحاجة وبحسب وبنحو ذلك. وعلى كل حال هم بحثوا هذا يعني في بأطول مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بكثير، فيرجع إليه في مضانه، سواء كان ذلك في كتب الفقه في هذا الموضع أو كان في الكتب الفقهية المختصة التي تتعلق بأحكام الخراج والأحكام ولي الأمر وما يتعلق بها في التي اختصت بولاياته وما يدخل فيها وما يتعلق بها من أحكام. نعم، ها ايش فيه؟ اذا كان بيت المال بيت مال المسلمين غير منتظم يقام فيه بالاصلح، يعني بحسب الحال، بحسب الحال. نعم، ها اذا كانت ارض المسلمين وقف، نعم، سواء كان مسلم او غيره فيؤخذ حق بيت المال منها. أي نعم، ما أخذ من مال مشرك، نعم، كجزية وخراج. الخراج إذا كانت الأرض وقفا فخراجها لبيت المال المسلمين بحسب من يقوم فيها من مسلم أو غيره. نعم، هنا تلحظون أن المؤلف انتقل إلى أحكام الذمة، مع أن الفقهاء يعني لم يعرض لما يتعلق بأحكام الأمان بوجه من الوجوه ولا بأحكام الهدنة. ولذلك في شرح الزاد في الغوض، نعم، عقد فصلا للأمان وبين فيه جملة من الأحكام، وأدخل فيه ما يتعلق بباب الهدنة، وهو من أهم ما ينبغي العلم به، بل هو أهم من أحكام أهل الذمة، باعتبار أن عقد الأمان الآن يحتاج إليه كثيرا، ويدخل من خلاله في استباحة الدماء والتسلط على المشركين ونحوه، بينما لا يكاد عقد الذمة يوجد، خاصة مع ضعف المسلمين وتسلط الكافرين وتغير أحوال كثيرة. ولذلك يقول الفقهاء: ويصح الأمان من مسلم حر مختار مكلف ولو أنثى، عفوا ما قل ما ليس فيها حر، يصح من مسلم مختار، نعم، ولو أنثى أو عبد أو أسير، ولو كان من أسير، واضح؟ فإذا كان مسلما مكلفا فيصح منه الأمان، ومختارا يعني لم يكن مكرها، فإذا عقده حصل، فإذا عقده حصل، ويسعى بذمتهم أدناهم. والنبي وجاء عن عمر أنه توعد من أخفر ذمة مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت يا أمة هاني. ولما حاصر في عهد عمر المسلمون حصنا من حصون الكفار، غطن بعض العبيد، عبيد المسلمين معهم، فإيش ما عرفوا ما قال، فإذا هو قد طلبوا أن يؤمنهم فأمنهم، ففتحوا الحصن، فأنفذ المسلمون أمانه، أنفذ المسلمون أمانه. لكن يقول الفقهاء أنه يكون الأمان بلا ضرر على المسلمين، أما إذا كان فيه ضرر على المسلمين فلا. وأمان أحد الناس، أمان أحد الناس يكون للشخص والشخصين والعشرة والفئة القليلة والفئة الصغيرة. أما الأمان العام فإنه لا يكون إلا للإمام أو نائبه. من أين أتيتم بهذا؟ نقول أنه ويسعى بذمة ما أدناه، ماذا في الأصل، ثم نظرنا في الأدلة فنظرنا أنه الصلح العام يترتب عليه ضرر، ولا يمكن أن ينظر في المصالح والقيام به إلا الإمام. وأيضا ما جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، فإن العهد الذي يكون لعموم الكفار أو لطائفة كثيرة أو لمدينة كبيرة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه، من الإمام أو نائبه. طيب ماذا تقولون عن ذاك الحصن؟ يقولون كان حصنا صغيرا، فهو داخل فيما يتعلق بحق الفردي، واضح؟ نعم. ويقولون والأمان يحصل بكل ما يدل عليه، يقولون بكلمة أمناكم لكم الأمان، أنتم في مأمن، أو غير ذلك مما يدل عليه، لا تخافوا، أوقفنا عنكم القتل، رفعنا عنكم السيف، كل ما دل عليها من لفظ فيدل فيصح، حتى ولو كان بغير العربية. ولذلك يقولون لو قال بالفارسية مترس يعني هو تأمين لهم فينفذ، بل قالوا لو أشار إشارة تدل على ذلك لصحت، كما لو قال يعني بما يفهموا أنه أمان. نعم. ولو أنه أشار بإشارة فظنوها أمانا وليس بأمان، نعم، فإنهم يبلغون أنه ليس بأمان، لكن لا يتسلط عليهم قبل أن يرجعوا إلى ما هم عليه، واضح؟ ولذلك كان في هذه الأزمنة كل ما اعتبره الناس أمانا فهو أمان. ومن أشهر ذلك وأظهره ما يكون من تأشيرات، فمن دخل البلد عبر الحدود بالختم على الجواز أو بطلب التأشيرة من السفارة فإن حقيقة ذلك هو الموافقة على ما يتعلق بها من حقوق، فلا يجوز بذلك الاعتداء عليهم أو ظلمهم. هذا لو افترضنا أنه دخل إلى أرض حرب، أما إذا كان بينهم وبين بلاد المسلمين عهد فعهد الإمام كاف، واضح؟ يعني مثلا السعودية وبريطانيا بينهم عهد وأمان، فبأي حال دخلت حتى ولو دخلت بغير طريقة صحيحة العهد لازم، لأنه الأمان أعطي من الإمام، فإذا خفرت ذلك العهد فقد خفرت عهد الإمام، واضح؟ فمحل الكلام في مثل هذا مثلا لو ذهب إلى إسرائيل ودخل بعهد لم يجوز له أن يتسلط عليهم بأي وجه من الوجوه، واضح؟ فهذا هو محل الكلام. فكل هذه الأشياء دالة على الأمان ومتعلقة به. وأيضا يقول الفقهاء أنه ولا تخن من خانك، لو خان فإنك لا تخونه، وإذا خفت منهم نقض العهد فإنك تخبرهم أن لا عهد بينكم، لكن لا يجوز لك أن تحتال عليهم لعلمك أنهم سيحتالون أو أنهم يخططون الاحتيال. فيقولون وعهد الأمان يجوز في مدة قصيرة وطويلة إلى 10 سنين كما في صلح الحديبية. هل يجوز فيما هو أكثر؟ الفقهاء يفرقون بين الهدنة والأمان. أما الأمان الذي يدخل به المشركون إلى بلادنا فيبقون بها، فهذا إيش؟ لا يكون إلا 10 سنوات، لأن تتغير فيه الأحوال ويتمكن، يقولون يكبر صغارهم ويتمكنون نحو. أما الهدنة فيقولون لمدة معلومة ولو طالت. على كل حال هذا ما يتعلق بعهد الأمان، ومنه ما لو طلب الأمان ليسمع كلام الله للآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإن قال قائل: الآن لا يحتاج إلى أن يأتي ليسمع كلام الله، يسمعه عبر اليوتيوب، عبر المنصات المختلفة ونحوها، فهل يلزم؟ بلا شك أنه إذا توقف الأمر على المجيء كشيء لا يتحصل بهذه الأشياء فنعم يعطى، وإذا وثقنا نعم فلا يبعد بقاء الحكم، لأنه قد لا يتأتى بمثل هذه الوسائل ما يتأتى بالمشاهدة والحقيقية والنزول في الواقع ومعالجته. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالأمان. بقي عقد الهدنة. الهدنة هي المصالحة على أو المعاهدة على ترك القتال مدة معلومة، بس على ترك القتال. أما التعاملات والدخول والخروج لا، تعاهدون على ترك القتال. فيقولون من أن ذلك جائز، وهذا جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة. وإن خفتم منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فدل على أن العهد في ذلك صحيح ومعمول به. نعم، والأدلة في السنة كثيرة دالة على هذا. يقولون أو يقول الفقهاء والحنابلة رحمه الله تعالى: ويكون ذلك حال حاجة المسلمين، حال حاجة المسلمين لضعف، حيث يجوز لهم ترك القتال، حيث يجوز لهم ترك القتال. فإذا كان لا قوة لهم على القتال فيجوز بمدة معلومة ولو طالت، حتى ولو كانت أكثر من 10 سنين، حتى ولو كانت أكثر من 10 سنين. لماذا؟ لأنها إذا أراد المسلمون أو رأى من أنفسهم قوة فيمكن أن ينهوا معهم العقد والعهد، فما دام أنه يحتاجون إلى ذلك فعلوه، يعني العقد في 15 سنة أو 20 سنة أو نحوها. يقول الحنابلة وغيرهم: ولو بمال، يعني ولو كانت المعاهدة على مال. تعرفون هذا؟ تعرفون هذا؟ نعم، لو كان على مال. بل يتعلق بالمسألة بالعقد الأمان مسألة عجيبة ذكرها الفقهاء. يقولون: لو أن أسيرا عاهد المشركين على أن يطلقوه، على أن يبقى في ديارهم مدة لا يذهب، يجب عليه أن يبقى. ولو عاقدوه على أن يرجع إلى بلاد المسلمين فيأتيهم بمال مقابل هذا الإطلاق، فيجب عليه أن يأتيهم به، فإذا لم يأتهم به وجب عليه أن يرجع، فإذا لم يأتي به وجب عليه أن يرجع ويسلم نفسه له. واضح؟ وهذا كله من عموم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فعلى كل حال، إذن ولو على مال، ولو على مال، تعرفون هل معنى الكلمة ولو على مال؟ يعني حتى ولو ضاقت بالمسلمين الأمور، مو بيسوون عقد معهم على شراء أسلحة، مال يعطونا يقولون بس اتركوا عنا القتال، يعني مباشر. واضح؟ فإذا كان بشيء أحسن، يعني في مصلحة أقل شيء للمسلمين، فهذا زيادة خير. فهمتم المعنى؟ واضح؟ هذه مسائل ترى ليس الأمر باليسير. بعض الناس ما أسهل عليه أن يتعلق هذه المسائل فهما، لكن لا يتأتى عليه العلم بها واقعا، فيفصل بين ما يتعلمه وما يخالطه أو يعالجه، هذا ليس بجيد. قد تقدم معنا في باب الزكاة أنه يعطى من بيت مال المسلمين، يعطى من الزكاة، يعني تؤخذ من والدي ووالدك وأنا وأنت والزكوات الأموال الكثيرة وتعطى، مثلا تعطى لترامب، تعطى لرئيس دولة من دول الكفار وهكذا. ليش أنا أقول كذا تسمية؟ تتفهموا ترى الأمور مو بلازم يكون اسمع عيينة بن حصن ولا الوليد بن ذا أو كذا أو كذا. واضح؟ يعني المسائل منزلة على الواقع. فإذا لو احتيج على دفع مال لدفع، حتى ولو احتيج إلى دفع مال دفع. ومن ذلك ما يكون غير مباشر، سواء في بعض دفع شرهم بالإصلاح لمنكوبيهم أو بعض أمورهم أو نحوها، فإذا كانت فعلا هذه مصلحة ويطلب بها دفع شر ويحصل بها خير، فيكون لولي الأمر فعل ذلك، بل هو من أولى ما يفعله حفظا لبيضة الإسلام والمسلمين، ودفعا للشرور، ومنعا لقطع دابر الإسلام وأهله، قطع دابر الإسلام وأهله. نعم. الهدنة المطلقة التي لا وقت فيها على ترك القتال، المشهور من المذهب عدم صحتها، وإن كان لشيخ الإسلام وغيره قول بالصحة، وهذا قريب، ونحن احتجنا هنا إلى ذكر هذه لأنها واقع. بعض الناس من أكثر ما يستدلون على إرادة نقض العهود أو نحوها، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لا، هي قول معروف معلوم له أصل من النظر ومن الدليل صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما أقركم الله. فأخذ من هذا الشيخ الإسلام والجماعة من أهل العلم صحتها، ولذلك أفتى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بها في مع إسرائيل ونحوه، وكانت يعني وقتها وكنا طلابا كما تكونون أنتم، فلما أفتى بها شيخنا تكاثر عليه بعض الطلاب، وكان ذلك الوقت وقت يعني تداعي هذا الموضوع، ولم تكن القنوات مثل الآن متكاثرة، فأذاعتها لندن، إذاعة لندن، وكانت من أشهر الإذاعات في ذلك الحين. نعم. ويعني تسامع الناس بذلك فحصل لغط، فرأيتهم وقد اجتمعوا على الشيخ بعد الدرس، والشيخ وهم يسألون أو يستشكلون، والشيخ يجيب ولا يلوي على رأي يخالف ذلك لظهوره عنده واستقرار الأمر في نظره. واضح يا مشايخ؟ نعم. هذه يعني أبرز المسائل المتعلقة بعقد الهدنة، يعني يمكن في شيء آخر ما أدري. نعم، إن أتى شيء بعد ذلك قلنا. نعم. من جهة الأصل يجوز، لكن تعرف أنه إذا منع من الذهاب من ولي الأمر لزمه القيام بذلك والاعتمار به. هذا كلام عاطفي اللي يقول هذول يقتلون هذا كذا هذا كذا، هذا كلام ليس بصحيح. كيف ترضى لها وهي تقتل المسلمين أن تدخل؟ هذا ليس بصحيح. الصحابة ذهبوا إلى بلدان كانت بينهم وبينهم حرب ودخلوا فيها بأمان، ودخل من بعضهم وكانت بلاد بعض الكفار وكانت بينهم وبين المسلمين حرب وأمنوهم وباعوا هنا واشتروا هناك، وكل ذلك كان صحيح سائغ. ايش اي جهاد الدفع؟ يعني ان يعانون بالمال، ان يعانون بالمال قصدك؟ يعني انهم ان نروح لهم نعطيهم فلوس في بلادهم؟ هذا أمر ما احتاجوا فيه إلى الختم على جوازك حتى يعترفوا بأنفسهم أو يظهروا، الأمر فوق ذلك بكثير. عسى الله أن يرفع الضعف عن المسلمين. كان الأمر في أول الأمر أشد مما أنتم فيه بعشرة آلاف ضعف لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان الأمر أشد ما يكون لما كان الأمر في صلح الحديبية، وكان الأمر أشد ما يكون في أحوال كثيرة للمسلمين من شدة الضعف وتسلط الكافرين، ولم تزل الأيام تتوالى ضعفا على المسلمين في أحوال وصلت إلى ما أشد مما نحن فيه، وبعضها ربما ساوى. فليس الشأن في أن نرضى بهذا الهوان، وليس الأمر بأن نخرق حكما شرعيا أو نتجاوزه، لكن يؤدي الإنسان الذي عليه، ويسأل الله جل وعلا أن يبلغه ويبلغ المسلمين قوة ومناعة ويعني غلبة على هؤلاء المعتدين. وإلا في غزوة الأحزاب ما الذي حصل؟ وفي أحوال كثيرة. نعم. ولذلك عمر رضي الله عنه، وهي كلمة مهمة، لما يعني من رأى وثيقة التي بين المسلمين والكفار رأى عجبا، وهي مما تستثير حمية الناس. جاء عمر كان يقول من جاء من الكفار مسلما نرده، هذا مضمون الاتفاق، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا لا يرد. شوف التسلط. قال عمر على ما نرضى بالدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ يقول أهل أبو بكر قال بلى. قال ليسوا هم على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نرضى بالدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم. يعني آل الأمر إلى نصر وعز للإسلام، فما دارت السنة حتى فتح مكة وحصل الخير، ولذلك بهذا الصلح أنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكيف يكون هذا الصلح الذي فيه غزية على الإسلام وأهله نصر؟ فالمهم أن هذه الأمور لا يدخل فيها بنظر الفرد، ثم إن العبرة بإيش؟ بعمومات الأمور، وآحاد الناس لا يستطيع أن ينظر إلى الأمور بجملتها. يعني بعض الناس قليل العقل قليل النظر، ولذلك تجد أنه يسمع خبر في جريدة يقول خلاص ويبني عليه أحكام كثيرة. أعجب شيء أسمع في هذا الزمان أن كثير من تحليلات أنهم يقولون في جريدة أحرنوت ولا في جريدة أبرنوت أنا ما أعرف ماذا قالوا كذا، فيستدل بهؤلاء ويجعلها أعظم دليل. وهو لا يعلم أنهم يعلمون أنه يسلل إلى المسلمين وأنهم يتلقفون وأن هذا من الأعمال الاستخباراتية التي يريدون بها الزعزعة، يريدون بها شق الصف، يريدون بها البلبلة، أشياء كثيرة. فمثل هذه الأمور لا 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 لا, لا ينبغي لأحد الناس أن يتسيد فيها. ولذلك يعني في القاعدة وداعش والفئات التي حصل لها إيش يعني كبوة عظيمة وجاء بسببها بلاء على الإسلام إلى يوم القيامة لا يرتفع إلا أن يشاء الله تعالى. في بعض أحواله وجملة ليست قليلة منه إنما كان أناس فيهم غيرة على الإسلام حتى إذا لم يرعوا العلم ولم يقفوا على ما يجب أن يقفوا عليه استدرجهم الباطل حتى وقعوا في أعظم الشرور وأعظم ما يكون من الغي والظلم والعدوان. فبدلا أن يستبيحوا بيضة المشركين وهي محرمة عليهم في الحال التي فعلوها استباحوا بيضة المسلمين وجعلوا نار حربهم على المسلمين أشد منها على الكفار، أليس كذلك؟ وهذه ترى في أصل الإسلام في أول الأمر، ليست في أصل الإسلام، في أول الأمر في الإسلام لما حصل من الخوارج خروجهم ها، وأول ما فعلوا قتلوا عثمان، والتي قال فيها أيكسر أم يفتح، قال بل يكسر، كان الباب عمر، ثم حصل البلاء الكبير. نعم قتلوا عثمان، ثم لما قتلوا عثمان إيش سرقوا ماله فاستباحوا ذلك بدل أن كانوا جاءوا غيره أمرا بالمعروف أنها ممكن. ثم بعد ذلك جرى في بعض هذه القصص أنهم ربما اعتدى بعضهم على نسائه، فهكذا الشعور. ولذلك أنتم ترون أنهم لم ينتهي الأمر حتى استبيحت المساجد وقصد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم كيف يبلغ الشر إذا تعاظمت خطواته وإذا بعد الإنسان عن الخير. وكم من إنسان يسكت على شيء من المضض في أمر يكون أصعب ما يكون عليه، لكن مهما بلغت فلن يكون بأعظم مما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقى سل الجزور على ظهره، صح ولا لا؟ هل بلغ الأمر مثل ذلك؟ لم يبلغ. أقذر ما يكون من الأشياء، تعرفون سل الجزور ولا ما تعرفونه؟ وما يخرج مع ولادة الناقة الصغيرة، ما يخرج من دماء وأشياء فيها من العفن ما فيها، فيؤخذ هذا ويجعل على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وفي المسجد الحرام، فانتهكت حرمات كثيرة. وما جعل الله جل وعلا ذلك إلا يكون سلوة لأهل الإيمان إذا عظمت الأمور واشتدت الحوادث وعظمت البلايا. نسأل الله أن يكشف عن الإسلام والمسلمين. نعم المفروض أننا خلصنا، خلونا نمشيها. متى يعطى الكفار المال ها إذا اجتمعنا وقررنا ذلك في المسجد ها؟ أنا داري أنا لا، السؤال هذا جيد قبل التكملة ثم نأخذ تكملتك ها؟ متى يكون؟ يكون بنظر ولي الأمر، وكما قلنا في مواطن كثيرة ولو كان نظره ناقصا فيحاسبه الله، لكن ليس لأحد أن يفتات عليه، له أن ينصحه، له أن يبلغ، له أن يبين إذا كان من أهل اختصاص أن يظهر أمرا، لكن أن يتجاوز في ذلك فلا. نعم أكمل. لا هذاك من حال المنافقين، تعرف انها في المنافقين. نعم ف... ها ما هذه مسألة تكلمنا عليها في التوحيد، وقلنا مهما كان بعض الحكام على بعد عن تطبيق أحكام الإسلام والقيام به، إلا وهي مسألة عظيمة والبلاء بها كبير والشر فيها كثير، لكن أعظم من ذلك أن يلج الصغير أو طويلب العلم أو طالب العلم في مثل هذه المسألة فيتلطخ منها أكثر من أن يجد فيها صوابا أو أن يصل فيها إلى ما يكون فيه حق فيلحق به شر عليه وعلى الناس أجمع. فلما كان الأمر كذلك فلا تنفك هذه المسائل من شبه وإشكالات وأشياء كثيرة، نعم، كفيلة بأن تكون يعني مانعة من قيام الحكم لو كان للواحد أن يقوم به، فكيف وقيام الحكم إنما يكون لأهله. إذا كان مسائل صغيرة لا يقوم بها إلا المفتي، الآن في مسائل الطلاق وما شابهها ما يتكلم فيها إلا مثل المفتي ومن في درجته، أليس كذلك؟ فكيف لنا أن نحكم بكفر وهو أعظم؟ وكيف إذا كان ذلك الكفر هو كفر ولي أمر؟ وكيف إذا كان يترتب على ذلك مسائل كثيرة؟ وكيف إذا كان ذلك فيه شبهة؟ ونحن لا نبرئ ساحة أحد، الشر كثير والبلاء عريض، لكن أعظم ما في هذا من الشبهة ما يكون من تسويق أو تسوير أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر، وأن له مخرج وله مدى، وهذا وإن كان يعني فيه في مساق وله حكم وله مأخذ، لكن قال به من قال من أهل العلم، فكان في هذا شيء من الشبهة، خاصة مع أيضا تسلط الكافرين والإلزامهم في بعض الأحوال بمثل هذه النظم، وأن الإبقاء عليها قد يكون مضطرا إليه لئلا يتسلط الكفار على المشركين بأعظم من ذلك فيستبيح الحرمات أو نحوها، يعني فيها تداخلات كثيرة. فما دام أن الإنسان في غنية من هذا فالسلامة من ذلك في ترك الدخول فيها جملة وتفصيلا، وقد نبهنا على ذلك أيما تنبيه، ولو كان أخص ما يكون من طلبة العلم، وقد حضرنا شيئا من هذه الأحوال التي فيها خاصة طلبة العلم أو بعض العلماء، فرأيناهم يستشكلون في ما هو أسهل من هذه المسائل، فكيف بهذه المسائل وكيف بما يترتب عليها. نعم. إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في أهل الذمة وما يتعلق بهم من الأحكام، وقال هنا عقد، وذلك لأن العقد الذمة هو معاهدة بين المسلمين وبين المشركين، ومعاهدة بين المسلمين والمشركين يستوجبون بذلك الدفع عنهم وحمايتهم وعيشهم بأمان، ويعني إمضاء أمورهم في ظل دولة الإسلام وقيام إمام المسلمين عليهم. نعم. وأيضا مما يذكرون في أحكام الأمان أن مما يترتب عليه الأمان أن على الإمام أن يدفع عنهم، فإذا رأى من تسلط عليهم أو ظلمهم أو اعتدى على أحد منهم فإنه ينتصف لهم منه ويعيد الحق إلى مكانه. على كل حال فعقد الذمة إذن هو عقد يقوم على ذلك، والذمة يعني هم من تجعل لهم ذمة فيعيشون، أو هو العقد الذي يكون لليهود والنصارى ومن في حكمهم على ما سيأتي تفصيله، يلتزمون فيه أحكام الإسلام ويبذلون الجزية مقابل ما يكون من أمنهم وأمانهم في بلد المسلمين. نعم. قال وأحكامها يعني من جهة ما يتعلق بها وما يترتب على ولي الأمر وعلى إنفاذ ذلك العهد وما يتبعه من أثر وما يكون في نقضه وما وكيف يكون وإجراء الأحكام عليهم في ذلك كلها. نعم. هذه مسألة يطول فيها الخلاف، هل عقد الذمة لكل كافر أم عقد الذمة لمن ذكرهم المؤلف؟ فبعض أو فمشهور المذهب عند الحنابلة أن العقد للكتابيين اليهود والنصارى، وللمجوس لأن لهم شبهة كتاب، وأما من سواهم فلا يكون إذا استولى عليهم المسلمون إما أن يسلموا وإما أن يقتل. واضح؟ وقبل أن يستولوا عليهم لهم أن يعاهدوهم على الأمن والأمان بحسب ما تقدم، لكن إذا استولى عليهم المسلمون فليس إلا الإسلام أو القتل. أما اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس فيمكن أن يعقد لهم عقد الذمة، أن يعقد لهم عقد الذمة وهو عقد دائم يكون فيه ما أقاموا ذلك العهد وما أنفذوه ولم ينقضوه. ويدخل في أهل الكتاب كل الفئات التي تندرج تحتهم، ولذلك يقول الفقهاء مثل الفرنج والسامرة والصابئة على الاختلاف في معنى الصابئة، بعضهم يقول الصابئة من اليهود وبعضهم يقول من النصارى وبعضهم يقول فرقة بين هذه وهذه. فإذا افترضنا أنها من اليهود أو من النصارى فإنه يجوز عقد الذمة لهم، وكذلك المجوس فيدخلون في ذلك. نعم. ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، لأن هذا أول شيء عقد مستقر مستمر، نعم، ولأنه لجملة كثيرة من الناس فيتعلق بالإمام لا يتعلق بغيره، لذلك إنما عقد الإمام الذمة إمام المسلمين. ولأجل هذا اختلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين في المدينة هل كان عقدهم عقد ذمة، نعم، أو كان معاهدة وهم يعني يعيشون بجوار المسلمين، يعني هل كانوا تحت حكم المسلمين أو لا، تكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام طويل في أحكام أهل الذمة. فإذا لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه إذا أجراه في أجرى يعني أم وكله بذلك وجعله إليه. نعم. طبعا مقتضى عقد الذمة أن يلتزموا أحكام الإسلام وأن يؤدوا الجزية، أن يلتزموا أحكام الإسلام وأن يؤدوا الجزية، فإذا فعلوا ذلك نفذ لهم عقد الذمة. فلأجل ذلك قال المؤلف ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. إذن الأصل في الجزية أن تكون على المقاتلة، أما من لا يقاتل فلا، ولذلك قال كالصبي والمرأة والعبد، هؤلاء في الأصل ليسوا بمقاتلة فلا جزية عليهم. ولا فقير يعجز عنها، وهذا من رحمة الإسلام، وهذا مما جرى في أيضا ما كتبه عمر رضي الله تعالى عنه والذي شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. فإذا ولا فقير يعجز عنها، فهؤلاء لا جزية عليهم، وإنما الجزية على المقاتلة، فلو كان واحد من هؤلاء مقاتلا لا يمكن أن يكون دخل فيها، يعني المرأة أو الشيخ الكبير أو العابد في الصومعة أو نحو ذلك. نعم. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، يعني لو أن الصبي بلغ أو أن المجنون عقل، نعم، أو خرج الراهب من صومعته فصار مقاتلا. فهنا نقول منذ تحول واحد من هؤلاء فلزمته الجزية بحسابها، يعني إذا كان بقي شهرين فعليه 2 على إلى 12، وإذا كان مثلا 3 أشهر معناه ربع ما يجب في السنة، إذا كان الذي مثله تجب عليه 100 فيعطيه 25 في هذه السنة، لأن إنما لحق جزءا من هذه السنة والسنة الثانية يبذلها كاملة، وهكذا. واضح؟ واضح أخوان؟ نعم. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.